يا رن قد قالوا سمعنا وأطعنا،
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا الوقت أن يجمعنا سويا مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بنبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. شوقي إلى القدس الشريف يزيد، شوقي إلى القدس الشريف يزيد، بل لا سواه أبتغي وأريد. فيه أهل المصطفى بضيائه وتناثرت في المشرقين ورود. شوقي إلى القدس الشريف يزيد، بل لا سواه أبتغي وأريد. فيه أهل المصطفى بضيائه وتناثرت في المشرقين ورود. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله على عتبات الأقصى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. يا رب ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى صادقين مخلصين. يا رب ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى مقبلين غير مدبرين. يا رب ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى مسلمين مؤمنين. يا رب ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، بدأت بهذين البيتين وبدأت بهذا الدعاء ليعلم شباب الأمة أنني والله مثلكم، وأن قلبي يحترق مثلكم شوقا لرؤيا المسجد الأقصى، شوقا للشهادة على عتباته. بل يعلم الله جل وعلا أنني أتمنى وأشتاق إلى تلك اللحظة التي يرزقني الله جل وعلا فيها الشهادة على عتبات الأقصى، وإن لم أرى النص. فعلا هذا شوقي والله في قلبي كشوقك أنت أيها الشاب الذي يحترق قلبه الآن شوقا إلى لقاء الله جل وعلا على عتبات الأقصى. ولكن أيها الكرام، الطريق إلى المسجد الأقصى ليس محفوظا بالورود، ليس محفوظا بالرايحين، فالطريق عموما طريق طويلة، طريق شاقة لم يصل إلى نهايتها ولم يبلغ غاية القصد فيها إلا من بذل. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورمي في النار إبراهيم وأقعد للذبح إسماعيل وقتل زكريا وذبح يحيى ومشى مع الوحش عيسى وعانى البلاء والضر أيوب وقاس الأذى موسى وعانى البلاء كله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الطريق. لابد أن تعلم أن الطريق شاقة، أن الطريق صعبة، أن الطريق لها خطوات لابد أن يبذلها كل شاب حريص بحق على أن يمكن وعلى أن يستخلف حتى يصل، وإلا سيسقط في وسط الطريق، سيقع في وسط الطريق. وقد أخبرتكم في لقاء ماض أن شابا أعرفه سألني يوما أريد أن أذهب إلى الجهاد في العراق من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا. شاب أتاني قال لي أنا عاوز أروح أجهز في العراق، نفسي في الشهادة. قلت له يا أخي أنت محتاج تربية لسه، محتاج تربية إيمانية، محتاج إقبال على الله أولا، محتاج تكون رجل يعتمد عليه أولا، محتاج يكون في تدريب وإعداد أولا. قال لي إن شاء الله ربنا يعيني، تعرف سبيل أعرف سبيل. خلاص استعين بالله وروح، لكن نصيحتي إليك محتاج الأول إعداد. راح غاب عني أسبوعين، وبعد أسبوعين لقيته جاي يحضني وبيعيط. في إيه يا أخي مالك؟ إيه أنت رحت؟ قال لا أنا جبان، أنا طلعت عيل. في إيه؟ قال لي أنا رحت من مصر إلى الأردن، كان معايا تأشيرة، وركبت من الأردن أتوبيس راح للعراق، وأنا في وسط الأتوبيس افتكرت عيالي. نزلت من الأتوبيس وركبت ورجعت تاني، أنا جبان، أنا عيل، أنا ما بقاش في الجهاد. ليه؟ لأنه أنصت لحميته ولم ينصت لصوت عقله. الحمية مطلوبة لكن هي خطوات. لأجل ذلك جئتك في هذه الليلة الكريم الحبيب لألخص لك طريقنا إلى القدس في 10 محطات أو 10 خطوات لابد أن تبذلها لتصل بإذن الله جل وعلا إلى القدس. وأنا أؤكد والله ما جئتكم لأبطئكم عن طريق القدس كما قال الله جل وعلا وإن منكم لمن لا يبطئن، لا والله، بل ربما حمية قلبي وربي جل وعلا يعلم تزيد عليك، وربما أشتاق أكثر من شوقك، بل إن وظيفة كل داعية أن يحرر المؤمنين على القتال. ولكن لا بد أن تفهم معي هذا المثل، كما أنك لو أردت الجهاد في سبيل الله وخرجت وذهبت مباشرة إلى المعركة، رحت هناك تعرف تمسك سلاح؟ ما عرفش. تعرف تعمل أي حاجة؟ لسه ما عرفش. خلاص هتدخل المعركة قائمة، واليهود بيضربهم، والمسلمين بيقاومهم، والمسلمين بيجاهدهم، وانت مش عارف تمسك سلاح. لازم تقعد اسبوع اسبوعين 3 اسابيع شهر 2 تتعود على السلاح، تتعود على الضرب، تتعود على الكر والفرد، تتدرب وقلبك محترق وقلبك مشتاق وكلك امل ان تخرج للجهاد حتى تموت شهيدا في هذه المعركة. لكن مش هتخرج. ليه؟ القائد قالك استنى تدرب الاول. هذه المرحلة التي يحترق فيها قلبك هي مرحلة الإعداد. ما ينفعش ترمي نفسك مرة واحدة، لابد من إعداد. هذا هو الطريق إلى القدس. الطريق إلى القدس لابد فيه من 10 محطات في اجتهادي. المحطة الأولى الإحساس القلبي، أو النقطة الأولى في طريقنا إلى القدس الإحساس القلبي. 2 الاستغاثة والدعاء، 3 الإعداد النفسي، 4 الإعداد البدني، 5 التقلل من الدنيا، 6 تربية النفس والأبناء، 7 العبادة، 8 الإيمان، أحطها 7 الإيمان، 8 العبادة، 9 الجهاد بالمال، 10 الجهاد بالنفس. آخر حاجة إنك تجهد بنفسك. لابد من قبلها من 9 خطوات لابد أن تبذلها ليمكنك الله جل وعلا من غلطك، ولتصل بأمر الله جل وعلا إلى مبتغاك. 10 محطات مرة تانية: الإحساس القلبي، الاستغاثة والدعاء، الإعداد النفسي، الإعداد البدني، التقلل من الدنيا، تربية النفس والأبناء، الإيمان، العبادة، الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، آخر محطة هي الجهاد بالنفس، لأنك لو بدأت بها والله ستفر. لو أردت الجهاد بالنفس دون تلك المراحل التي تعد بها نفسك وبيتك وغير ذلك، لو ذهبت إلى المعركة ستكون أول من يفر، وهي بس لفتة واحدة، هي لفتة تبقى أنت في المعركة والرؤوس بتتطاير والأشلاء بتمزق والبطون بتبكر والدماء بتنتشر، منظر مرعب، ده اتصدر قدامك بقنبلة وده اتقطع رقبته قدامك، منظر مرعب، هتخاف ترجع. مجرد انك تلتفت ارتكبت كبيرة من الكبائر، بل موبقة من الموبقات، بل موبقة من الموبقات تسقط فيها تخذل الفرار من الزحف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى ببارقة السيوف فتنة. لمعان السيوف يفتن، يخذل، يخوف. لو انت بقى مش مدرب نفسك، مش مأهد نفسك، هتكون اول من يفر، بدل ما انت رايح مقبل على الله جل وعلا هتفر من الزحف وترجع خايف، زي اللي رجع خايف وقال انا عيل، انا جبان، انا تعلقت بعيالي، انا تعلقت بفلوسي، انا تعلقت ببيتي. يبقى لابد من خطوات. واحد، الاحساس القلبي. يعني ايه؟ يعني اللي انت نفسك تروح القدس، ازاي تطيب نفسك انك تتفرج على فيلم على الانترنت وبعدين تخش على صفحة الفيسبوك عشان تشجع الشباب وتتشجع مع الشباب على انك تروح فلسطين؟ ازاي؟ وبعد ما تكلمهم ترجع ثاني للفيلم؟ فين قلبك؟ ازاي؟ فين احساس قلبك؟ كيف تطيب نفسك؟ كيف تطيب نفسك ان تشاهد على قنوات اخبارية على الفضائيات او على الشاشات إخوانك وهم يقتلون، وأبنائك هناك في فلسطين أو أفغانستان أو الشيشان أو العراق أو الصومال وهم يمزقون، وبعدها مباشرة تقلب الريموت في إيدك تتفرج على فيلم، تتفرج على تمثيلية وتتابع الماتش؟ بالله عليك، لو مات ابنك وحيدك وحبيب قلبك الليلة، الليلة تقدر تتفرج على الماتش المنتظر ما بين ريال مدريد وما بين برشلونة؟ تقدر؟ مستحيل. حتى لو ماتش النهائي كاس اوروبا عمرك ما تتفرج عليه، ابن ميت. لو احسست بقلبك ان الذي مات في فلسطين هو ابنك، وان التي ماتت جوعا هناك في غزة هي امك، لو احسست بقلبك لن تشاهد هؤلاء. يبقى اول سبيلك الى القدس انك تحس بقلبك بهؤلاء، انك تحس بقلبك بهؤلاء، انما تأكل من افهمك او تأكل من بطنك وتنام من اعينك وتضحك من أفامك وتعيش وتلعب وتهزر وبتقول عاوز أجاهد. إن صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يفتح القدس ما استطاع أن يضحك. ذكروا له حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلسل بالضحك، ضحك فيه ابن مسعود وضحك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فيه رب العالمين جل جلاله، وما استطاع صلاح الدين الأعرج أن يضحك، إنما قال: كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير؟ كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير؟ قلبه مش جايبه، قلبه مش جايبه. إزاي؟ مفيش مرة من مرات، مفيش مرة من مرات كنت قاعد بتتفرج على الأخبار وبتاكل، نعم كنت مرة قاعد بتاكل، قاعد بتاكل وانت في عز الأكل شفت منظر أثر في قلبك، واحد من إخوانك في فلسطين قتل، طفل من الأطفال اتمزق قدامك، مجرد شفته نفسك يا أخي تسطط على الأكل مرة؟ مفيش مرة. إنما قاعد ساند ظهرك ومدد رجليك وقاعد تاكل لب وتأزأز مش عارف إيه وساند بكتفك وقدامك العصير وتفرج كده، وكمان مش عاجبك تقلب الريموت تتفرج على حاجة تانية، فين احساس قلبك؟ اول طريقنا الى القدس ان نفسك تتصدي يا اخي، انك تبكي لهؤلاء، انك قلبك يحس. انما هؤلاء الشباب الذين يقلدون الغربيين يسيرون وراء الامريكان، تلاقيه رايح يا عاوز جايد وعمل شعر واقف. على الاقل يا اخي حس بدول ده، محدش منهم فاضي يسرح شعره، ده محدش منهم فايق يلبس البرمودة اللي انت لابسها. على الاقل حس بهؤلاء، استشعر هم هؤلاء، اهتم بحال المسلمين هناك، تابع اخبارهم. ده انت ما تعرفش غير فلسطين، لو قلت لك نابلس فين وخان يونس فين ما تعرفش، ما تعرفش، ما انتش عارف فلسطين انت رايح لها، فين احساس قلبك؟ فهذا كله، هذه الخطوة الاولى في السير الى القدس، وهو الإحساس القلبي. الإحساس القلبي. اثنين، الاستغاثة والدعاء. الأمة والله مهملة في السلاح المعطل الذي في بعض الأحيان يكون هو السلاح الوحيد، السلاح الأنجع. ما نصر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك إلا لما كان يلهج بالدعاء، وكذلك الصحابة تعلموا وتخرجوا في جامعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنصرهم الله جل وعلا بالدعاء. إذ تستغيثون ربكم، يعني إيه؟ مش يا رب انصرنا، يلا يا رب اكرمنا بقى وانصرنا، لا لا، الاستغاثة مش كده، الاستغاثة كده هو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، إلى آخر الآيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يود يده إلى السماء حتى يسقط الرداء من على كتفه ليظهر بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصديق ليلتزم النبي من ورائه ويغطيه بردائه ويقول يا أب يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك، كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب. يا عم الشيخ، طب الكلام ده قدام المعركة، طب انت مين فيكم بالله عليكم عشان تعرف، مين فيكم في صلاة المغرب او العشاء اللي لسه من دقائق وهو ساجد دعا ان ربنا ينصر اخواننا في فلسطين ويطعم اخواننا في غزة ويثبت اخواننا في الضفة الغربية ويكرم اخواننا في الشيشان مين فيكم، مين فيكم اللي دعا؟ مين النبي عصام في ليالي المعارك ما كان ينام؟ مين فيكم اللي بذل حتى الدعاء بس أقل حاجة؟ مين فيكم اللي ثبت دعوة في قيام الليل في كل ليلة يدعو لإخواني أن يثبتهم الله جل وعلا؟ والله ده السلاح الناجع. كان محمد بن واسع إذا أقبل المجرمون والمشركون لاستئصاد المسلمين رفع إصبعه إلى السماء داعيا ربه جل وعلا بالنصر والتمكين، فيمر قائد المسلمين ليرى محمد بن واسع يرفع إصبعه داعيا ربه جل وعلا فيقول والله لإصبع محمد بن واسع في المعركة خير عندي من ألف ألف فارس. الدعاء السلاح الناجع، السلاح الناجح، السلاح المعطل الذي عطله كثير من المسلمين، الدعاء. بسرعة يا إخواننا عشان أخلص العشرة. ثلاثة، الإعداد النفسي. الإعداد النفسي، أنت مش جاهز، أنت مش جاهز، لسه قلبك مش جاهز. عارف إعداد النفسي يعني إيه؟ مين من إخواننا اللي نفسه يروح فلسطين وأنا زيكم، أو اللي مشي بدأ فعلا يروح، أو اللي وقف على الحدود، مين فيكم حرك قلبه وأعد نفسه بروح الجهاد وإرى عن أخبار المجاهدين وشاف اللي أخبار المستشهدين؟ مين فيكم؟ الإعداد النفسي يا أخوانا اللي ربنا لخصه في كلمة حرض المؤمنين، يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعني يقوم المسلمون للجهاد في سبيل الله قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما قالهمش قوموا لتحرير الأرض ولا قوموا وطنية ولا قوموا قومية ولا قوموا للتشفي من أعدائكم، لا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي يحفز الشباب على الجهاد في سبيل الله، هو ده الإعداد النفسي. انك تقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتعد نفسك وتحفز نفسك على الخروج في سبيل الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله وانت مخلص لتكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عند الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن خداد ابن معدي كرب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عد معايا إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهله ويزوج 72 من الحور العين فتقوم تطلب الشهادة وتقول واها لريح الجنة. هذا الذي ثبت أنس بن النضر حين ألقى نفسه وسط المشركين وأكرمه الله جل وعلا بالشهادة ويقول إني والله لا أجد ريح الجنة من دون أحد. هؤلاء هم الذين أعدوا أنفسهم نفسيا، شوقوا أنفسهم للجهاد. من منكم قرأ عن الحوريات العيناء الحوراء في الجنة التي ينتظرن المجاهدين في سبيل الله ويترقبن الشهادة لهؤلاء ليكرمهم الله جل وعلا أو ليكرمهن الله جل وعلا كذلك بنقل هؤلاء المجاهدين المستشهدين. من فيكم استاق إلى الجنة بحق فأعد نفسه نفسيا في المعارك؟ وبين هذه المعارك هنكون بعيد ليه؟ في العاشر من رمضان قبل من قتل اليهود، قبل من قتل اليهود. وهذه من حسنات الجيش المصري، أرسلوا أئمة الأوقاف ومشايخ الأزهر إلى مراكز الإعداد مع المجاهدين المصريين قبل العاشر من رمضان. ليه؟ ليحفزوا هؤلاء على الجهاد. إزاي؟ يقول له الجنة تنتظرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة تنتظرك. هو ده الإعداد النفسي. انظر لما قدم التتار إلى ديار المسلمين، لما قدم التتار إلى ديار المسلمين لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين وقربوا من ديار المسلمين في العراق في البصرة في بغداد، قام شيخ المسلمين أبو عبيد البصري عبد الرحمن ابن زيد البصري قام ليحث الشباب على الجهاد في سبيل الله وقام ليحث الشباب على يعني الشهادة في سبيل الله. فقام عبد الرحمن بن زيد البصري في هذا الزمن كما ذكر القصة الذهبي في أحداث تقريبا القرن السادس أو السابع، فقام ليحث الشباب على الجهاد. قال لهم إيه؟ قعد ذكرهم بالحوريات العيناء الحوراء التي يحار الطرف في النظر إليها تنادي عليك في الجنة. يا أيها الشاب، يا من لم ترى دنيا ولم تتزوج بفتاة، الذي يعينك على الخروج إلى القدس أن الحورية تنادي عليك، أن الحورية تنتظرك، أن الحورية ستغنيك، تلبس 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء اللحم، تنادي عليك بالجنة الآن وتنتظرك، اشتاقت إليك. فأخذ أبو عبيد البصري في زمان التتار يذكر الشباب بالحورية العيناء التي تغني الشاب، إذا بالحورية العيناء حولها 50,000 وصيفة وهي تنتظر ذلك الشهيد في سبيل الله. لذلك فإن الشهيد إذا أكرمه الله بالشهادة تراه مبتسما، لأن الله جل وعلا أطلعه على مكانه في الجنة وأراه تلك الحوريات فزاد اشتياقه للقاء الله جل وعلا. وبينما أبو عبيد البصري يحث الشباب، إذا بامرأة من بين الحضور في هذا المسجد مات زوجها وليس لها إلا ولد واحد، ابنها إبراهيم الوحيد الوحيد، إذا به تسرع إذا بها تسرع إلى شيخ المسلمين عبد الرحمن بن زيد أبي عبيد البصري تقول يا شيخ إني قد ادخرت 50,000 درهم لزواج ابني ووحيدي إبراهيم، وإني أخطب له تلك الجارية الحورية في الجنة، فهل يقبل الله مني هديتي ومهري؟ خذ يا أبا عبيد هذه 50. ثم رجعت إلى ابنها إبراهيم، أي بنيش لقد سمعت عن فتاة جميلة هذا وصفها، وقد خطبتها لك ودفعت مهرها 50,000 درهم لأبي عبيد البصري، أين هي يا أماه؟ إنها في الجنة تنتظرك يا بني، قم يا بني. قال رضيتها أماه. خلاص أنت خطبتها لي وأنا رضيتها، فين؟ في الجنة، أنا موافق يا أمي. فانطلق إلى أبي عبيد يتدرب ويعد نفسه مع المسلمين، ولما حانت ساعة الصفر ونادى المنادي يا خيل الله اركبي، قام إبراهيم من بيته الذي عاش فيه مع أمه وحيدا، فقبل أمه بين عينيها وسودعته أمه وسلمت عليه، وجرفت دمعة الوداع مع الفراق مع وحيدها وابنها إبراهيم، ثم سلمت عليه وقالت له بلسان الصادقة الثابتة وابنها وحيدها أمامها: اذهب يا بني، اذهب يا بني، فأسأل الله جل وعلا ألا يجمع بيني وبينك إلا في الجنة. روح يا ابني، روح، أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في الجنة. فانطلق إبراهيم وأبلى المسلمون بلاء حسنا، ورجع المسلمون منتصرين من غبتال التتار، أكرمهم الله جل وعلا بالنصر على هذه القوة الشديدة البأس القوية الجأش، ورجع الجيش منتصرا، وقتل إبراهيم في المعركة نحسبه شهيدا. فلما رجع الجيش منتصرا قال شيخ المسلمين أبو عبيد البصري: لا تخبروا إما إبراهيم بوفاة ابنها حتى أكون أنا أول من يخبرها لأصبرها وأسلي عنها، لعلي يعني أربط على قلبها بكلمات ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد فقدت وحيدها إبراهيم. فلما رجع الجيش منتصرا وقرب الجيش من البلد، إذا بأم إبراهيم بنفسها تخرج لتقابل الجيش في الصحراء وهي تنادي: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، لبيك أم إبراهيم، هل قبل الله جل وعلا مني هديتي أم رد الله جل وعلا علي مهري؟ فقال: يا أم إبراهيم، أبشري، فلقد لقينا من المشركين شدة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا، فقام ابنك إبراهيم مع بعض الشباب الصادقين وبايعوا على الموت، فانطلقوا وسط التتار، فأكرم الله جل وعلا بالمسلمين، أكرم الله المسلمين بالنصر على أيديهم، ورزق الله جل وعلا ابنك الشهادة في سبيل الله، نحسبه عند الله كذلك. فرجعت الأم قريرة العين وحدها، وباتت سعيدة في بيتها وحدها، ونامت طاوية على فراشها ليلة هادئة وحدها. لا والله ما نامت وحدها، فما أن أتاها النوم حتى أتاها ابنها إبراهيم على فراشها وهي نائمة، أتاها ابنها إبراهيم في المنام برؤيا طيبة جميلة، قال لها: يا أماه، يا أماه، أبشري، فلقد قبل المهر وزفت العروس، أبشري، فلقد قبل المهر وزفت العروس. بهذا تعد نفسك نفسيا، تعد نفسك للجهاد في سبيل الله، من الإعداد النفسي أن تتأهب للجنة، أن تستعد لها، من الإعداد النفسي أن تعرف من تقاتل، تعرف من اليهود، تعرف جبنهم، تقرأ عن أخبارهم، تعرف أن المعركة مش في فلسطين بس، ده في كل الدنيا من اليهود وغيرهم، ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يعني لن تنتهي المعركة إلا بقتل هؤلاء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من الإعداد النفسي، من الإعداد النفسي وهو واجب الدعاء، أن يحفز الشباب على لقاء الله جل وعلا. رابعا الإعداد البدني، الإعداد البدني. النقطة الرابعة أن تعد نفسك بدنيا. يعني إيه؟ أنت شايف اللي بيموت قدامك دول؟ أنت شايف اللي مقتل قدامك دول؟ اللي شايف اللي مقطع قدامك دول؟ ما رزقهم الله جل وعلا، بما فيهم الأطفال، ما رزقهم الله جل وعلا الشهادة إلا بعد أيام طويلة أعدوا فيها أنفسهم، بذلوا فيها جهدهم. لماذا؟ إعداد بدني. أنت تقدر تمسك سلاح، انت تقدر اللي بتقول شد حيلك الجهاد سبيلنا، معلش سمعوني في اللفظ، وكرشك قدامك ما انتش قادر تتحمل انك تاكل وجبة في اليوم ولا وجبتين في اليوم. لو الاكل اتأخر عليك ساعة بس بيبقى عقلك طايش. ما هو من الاعداد البدني، انت في المعركة يا اخي الحبيب، لو ربنا اكرمك ورحت معركة هيبقى اكلك قليل، ده ممكن ما تلاقيش اكل خالص، وممكن تبقى صايم. ومطلوب منك انك تطلع أسلحة في أعلى قمة جبل وتشتل مية للعطاش اللي هم ورا الجبل. ما هو انت لو بتجاهد مطلوب منك كده. لو انا قلت لك يلي السيجارة في ايدك وراح تجاهد في فلسطين اجري 100 متر هتتخنق وتموت وتقع في الطريق، هو ده اعداد بدني؟ الشباب اللي واقفين على الناصية بيعكسوا البنات، بنت حلوة ماشية قدامه فوتن لما شافها، انت لما تروح هناك وتغرى وتفتن بالروسيات اليهوديات ولا ببنات أوروبا اليهوديات تظن أنك تتجاهد؟ لا، من الإعداد البدني. ده أنت يا أخي مش عارف تمسك بندية خردق تضرب بها، عشان يقولوا مش عارف. هقولك إيه بس، أنت لو جاء حصان فرس خيل قرب منك بتخاف وتبعد عن وشه، بتخاف مع انك مطلوب في المعركة انك تركب خيل. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. انت خايف من حمار، هقولك ايه، خايف من حمار يقرب منك، امال هتجاهد ازاي؟ هتقاتل ازاي؟ من الاعداد البدني انك تتدرب على الرمي. هقولك بس ايه الرمي يا اخي، ان شاء الله تقعد مع نفسك في اوضه، اقعد مع نفسك كده وفي حته لوحدك، ووقف عمود وامسك طوبه وارمي في العمود تعرف تنشن ولا لا طوبه. ما انت ممكن تروح تجاهد وتمسك طوب، مش انت راح تجاهد معكش سلاح هترمي بطوب مش عارف ترمي طوبه، هات لك نبله. مع ان النبي نهى عن الخزف، ان شاء الله تقف لوحدك بس. النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الاعداد البدني قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. انت مطلوب ان تعد نفسك بدنيا وان تعد نفسك بقوة. ايه القوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. القوة انك تتدرب على الرمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت بتهرب من الجيش، ده انت مش عايز تدخل الجيش عشان الفتنة؟ لا لا، عشان اريح بالي. اللي دخل الجيش طب احتسب انك بترمي بتتدرب، ان ده اعداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر ايضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، وفي رواية فقد عصى، من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى، فقد عصى أو فهي نعمة تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله. يعني ربنا هيفتح عليكم البلاد والقتال يقف، البلاد فتحت عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. لو بتلعب حتى ما عادش جهاد، ربنا فتح عليك الدنيا ما عادش جهاد، اوعى تسيب الرمش، هي دي القوة. فبغير قوتك سيتجرع الأعداء عليك. أحبار اليهود اللي هم في وسط المعابد مدربينهم على السلاح، كل اللي في فلسطين الآن من اليهود سواء كانوا أطفال أو نساء أو رجال أو عباد اليهود أحبار اليهود في وسط المعابد، الكل متدرب على السلاح، هم بيعدوا أنفسهم ونحن الذين نعد أنفسنا. يبقى أول قبل ما تروح تجاهد تعد نفسك. احنا مش دروشة يا أخوانا، الدين ده مش دروشة، مش سيبها لله وقول يا باسط وتعالى، لا، في أسباب، في أسباب لابد أن نعدها. رقم خمسة، التقلل من الدنيا. التقلل من الدنيا يعني ايه؟ يعني الدنيا يا اخي لو انت قلبك متعلق بيها هي دي اللي هتشدك، هي دي اللي هتأخرك على الجهاد، هي دي اللي هتبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، هي دي الدنيا. عشان كده لما فرض الله جل وعلا القتال، لما فرض الله جل وعلا القتال على المسلمين او على بعض الصادقين قالوا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. فرد الله عليهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللي أخرك عن القتال هم قالوا يا رب ليه اختار يا رب، احنا كنا حلوين، ليه ما كتبت علينا قتال، أخر علينا القتال شوية يا رب، عاوزين نعيش شوية يا رب، عاوزين نتمتع بالدنيا شوية يا رب. الذي سيؤخرك عن القتال وعن الجهاد تعلقك بالدنيا، الذي يريد الدنيا، اللي نفسه يبقى مدير عام، اللي نفسه يبقى مستشار، اللي نفسه بقى يبقى يتخرج ويتجوز، اللي نفسه يبقى عنده عربية ويبقى عنده شركة وسكرتيرات، اللي متعلق بالدنيا ده ما يقدرش يخرج، ما يقدرش. إنما اللي يريد الله والدار الآخرة والدنيا تحت رجليه، جات ما جاتش ما تفرقش، هو ده اللي يجاهد، هو ده اللي يقدر يجاهد. ده أخي الذي أسقط الصحابة في الهزيمة يوم أحد، التعلق بالدنيا. يبقى عشان تنتصر لابد الدنيا تحت رجليك، ما تتعلقش بيه، ما يهمكش الدنيا. كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم أحد، يوم انتصر الصحابة ثم هزموا، قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ربنا بيقول الله جل وعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فنصره في البداية. اللي حصل ايه؟ ان كانوا واقفين على الجبل، جبل الرماه، تعلقوا بالدنيا، مالوا الغنائم، ارادوا ان ينزلوا ليغنموا، تركوا امكنتهم، فركب المشركون فوق رؤوسهم ورموهم بالسهام، وهزم المسلمون، وقتل 70 من خيار الصحابة، منهم اسد الله واسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالدنيا. اسمع الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما ربنا وراكم النص، السبب إيه يا رب؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشوية اللي عاوزين الدنيا دول هم اللي كانوا سبب الهزيمة. منكم ما يريد دنيا، تعلقك بالدنيا، الدنيا بتقلقك، الدنيا بتشدك عن الجهاد، الدنيا بتشدك عن الجهاد. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لك، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللي رضي بالدنيا، اللي سعيد بالدنيا، اللي مبسوط بالدنيا، اللي فرحان بالدنيا، اللي عاوز الدنيا لن يجاهد، لن يجاهد. شاهد ببساطة خالص لما ربنا قال لسيدنا موسى وروحوا افتحوا بيت المقدس وربنا كتب ان تفتحوه، ما خرجوش لانكم عايزين الدنيا. عشان كده غلام سيدنا موسى يوشع بن نون لما اراد ان يخرج ليفتح الله جل وعلا عليه بيت المقدس كما ثبت في الصحيحين، قال لهم لا، ما يجيش معايا يفتح بيت المقدس الا عاوز الدنيا، لان اللي اخر ابائنا انهم كانوا عايزين الدنيا. اللي عاوز يخرج معايا ليفتح بيت المقدس يبقى حاطط في دماغه انه مش راجع، خلاص يجهز نفسه خروج بلا عودة، خروج الى الجنة، مش عاوز دنيا. اللي عاوز دنيا ما يخرجش معاه من الاول. قال يوشع بن نون لقومه لا يتبعني رجل من ثلاث، لا يتبعني رجل من ثلاث، ما يجيش معايا لفلسطين واحد من ثلاثة. رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها. واحد عاقد خاطب واحدة ويقول لها نفسي بقى يتقفل علي وعليها باب واحد. امتى اللحظة اللي ادخل بقى كده واتجوز ويحصل ليلة البناء؟ نفسه متعلق بزوجة ده مش هيقدر يجاهد. هيمسك السيف ونفسه يرجع. نفسه يرجع مش هيعرف يجاهد. متعلق بالدنيا. اثنين. ورجل بنى دارا ولم يرفع سقفها وهو ينتظر ان يرفع سقفها. واحد بنى الشقة ولسه ما كملش الدهان. نفسه يدهنها ويشوفها حلوة كده. واحد بنى العمارة ولسه ما رفعش الصبة. متعلق بالصبة. واحد عمل الشركة ولسه ما افتتحهاش. واحد اللي متعلق بالدنيا ده اللي نفسه يكمل البناء مش هيجاهد. نفسه يرجع عشان يكمل البناء. ده ما ينفعش يجاهد. متعلق بالدنيا. ورجل له غنمات ينتظر نتاجها. ورجل له غنمات ينتظر نتاجها. ده ما يجاهدش. يعني ايه؟ يعني عنده اعزك الله عنده شوية خرفان حامل عشراء، شوية معيز حامل عشراء، اعزك الله الجاموسة بتاعته حامل مستناها تولد. ده مش هيعرف يجاهد. نفسه كده الجاموسة تبقى اتنين والارنبة تجيب خمسة وستة وسبعة وعشرة وتسعة وتلتاشر. متعلق مستني تولد. اللي مستني الدنيا ده ما يعرفش يجاهد. اللي يجاهد اللي الدنيا تحت رجليه. اللي يجاهد هو اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام في معركة خيبر لسه مسلم جديد حديث عهد بإسلام كما روى النسائي من حديث شداد بن الهاد بإسناد الصحاح والشيخ الباني. يروح الصحابي ده للنبي عليه الصلاة والسلام يبيع على الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله. يرجع يقف في آخر المعركة في آخر الصف. النبي عليه الصلاة والسلام يغنم غنائم يبعث له النبي حتة لحمة قطعة لحم فيأخذ هذا الصحابي قطعة لحم حتة الدنيا ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ ده إيه يا رسول الله؟ تبعت لي إيه؟ يقول له جعل جعلته لك. أنا بعت لك حاجة تاكلها تقدر تجاهد بيها. فقال يا رسول الله إني ما بايعتك على دنيا. وانت فاكر لما جيت اجهز معاك يا رسول الله قلت لك انا عاوز حته لحمه ولا عاوز سيف ولا عاوز جمل ولا لا؟ ما بايعتك على دنيا يا رسول الله، انما بايعتك على سهم يدخل من هنا فاقتل فادخل الجنه. ساب الدنيا، ساب حته اللحمه قدام النبي عليه الصلاه والسلام وانطلق مجاهدا في سبيل الله. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يصدق الله يصدق. لو كان صادق فعلا انه خارج مش عشان دنيا عشان اخره، ربنا هيديله الاخره. وبالفعل ما هي الا لحظات حتى بدات المعركه وفتح الله على المسلمين الشطر الآخر خيبر وأكرمه الله جل وعلا بالشهادة. وإذا بهذا الصحابي يحمل ويوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي أنا ما أعرفش اسمه، لا يعرف، صادق لكنه مغمور وسط الصحابة، تقي صادق خفي، يحمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم السهم جاء في نحره في نفس الموضع الذي أشار. الصحابة مش مصدقين نفسهم، هو ده اللي كان جاي من شويه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه هو ده الصحابي اللي كان قدامنا من ساعه ولا اثنين ولا ثلاثه وقال يا رسول الله مش عاوز دنيا، انا عاوز سهم يجيني هنا. وجاء والسهم حيث اشار. هو قالوا هو والله يا رسول الله. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاف عادته مع المستشهدين في المعارك يكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم له قائلا اللهم إن هذا عبدك، اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك يعني ابتغاء مرضاتك، خرج مجاهدا في سبيلك يعني لا يتعلق بدنيا، خرج مجاهدا في سبيلك يعني يريد الله والدار الآخرة، خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وأنا يا ربي شهيد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شهد أمام الله أنه يريد الله والدار الآخرة، مش عاوز دنيا أبدا، هذا الذي سيخرج، الذي لا يتعلق بالدنيا، هذا الذي يستطيع أن يجاهد في سبيل الله. إنما اللي لسه في قلب البنت راح يجاهد وبيرن عليها بقول لها أنا بقيت في الإسماعيلية، أنا وصلت العريش، أنا وصلت رفح، وبيرن على البنت بتاعته وبيكلمها بالتليفون، ده مش هيجاهد، مش هيجاهد أبدا والله. اللي واخد معاه المحمول بتاعه وحاطط معاه الصور والأفلام، ده مش هيجاهد. اللي معدي في الطريق وراح فلسطين وبيقول لصاحبه صورني ورا الجبل ده وخد مني لقطة الفيديو دول على الحدود وصور، ده مش عاوز يجاهد، ده متعلق بالصور، هيشوفها امتى؟ هيرجع عشان يشوفها، هيرجع يتفرج عليها، مش ده اللي هيجاهد، مش ده اللي هيجاهد والله. انما الذي سيجاهد اللي خلاص زهق من الدنيا، مش عاوز دنيا، هو عمير بن الحمام، هو عمير بن الحمام الذي وضع في يده 3 تمرات يعرف ياكل عشان يعرف يجاهد، 3 تمرات فأمسك بها في يده وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتلهم اليوم، في معركة بدر في صحيح البخاري، لا يقاتلهم اليوم رجل صابر واحتسب فيموت إلا دخل الجنة. فأمسك عمير بن الحمام بالتمرات 3 في يده لسه بيأكل، ألقاها ثم قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، دنيا طويلة، إن أنا أقعد 3 دقائق أكل فيها التمرات، 3 ثواني أكل فيها التمرات. فألقى التمرات من يده وانطلق وسط المشركين فأكرمه الله جل وعلا بالشهادة. لماذا؟ لا يريد الدنيا، لا يتعلق بالدنيا. أولئك الذين سيجاهدون في سبيل الله. إنما اللي لسه رايح وساب عربيته بقول أنا عاوز أتكلم مع هالي وسيبها لي عمال، لا مش هيجاهد ده. اللي بعت يجيب العفش بتاعه من دمياط وبيقول له أنا عاوز أوضة النوم تحط لي الإزاز المرايات في الباب وتحط لي أنا عاوز التسريحة تبقى ارتفاع مش عارف إيه، ده مش هيجاهد، ده مش هيجاهد. اللي بعت يجيب له شحنة محمولات يتاجر فيها من الصين ولا من دبي، ده مش هيجاهد، ده متعلق بالدنيا. ده هو ماشي في الطريق بيقول لي الشحنة عملت فيها إيه، ده مش هيجاهد. إنما الذي سيجاهد الذي تعلق بالآخرة ولم يتعلق بالدنيا. أنا عندي كلام طويل قوي للتعلق بالآخرة وعدم التعلق بالدنيا حتى تتعلم الجهاد في سبيل الله. لكن يا أخي الحبيب الوقت عدى بسرعة، كان نفسي والله أكمل الموضوع لكن هم 5 لسه باقي معانا 5، لسه باقي معانا 5، ما تستعجلش ما تستعجلش، الطريق طويل طويلة ومحتاجة صبر. قلت لك 10 محطات خدنا 5، 1 اللي هي الإحساس القلبي، 2 الاستغاثة، 3 الإعداد النفسي، التحريض، التشوق، الكلام عن الجنة، الكلام عن الحور، الكلام عن فضل الشهادة، 4 الإعداد البدني. إن شاء الله تلعب 10 ضغط، إن شاء الله تجري من أول الشارع لآخر الشارع، إن شاء الله النادي اللي جنبك تاخد التراك تلف إن شاء الله 100 لفة، إعداد بدني، إعداد بدني. 5 حاجة التقلل من الدنيا. هقول لك والله نصيحة، ارجع البيت، ارجع البيت وافتح دولاب بيتك، افتح دولاب بيتك، حاجات عملية والله، هتلاقي عندك 20 طقم، 20 طقم، خش على الدولاب هتلاقي في 10 تطقم ما بتلبسهمش، في 5 تطقم ما بتلبسهمش، طلعهم لله، طلعهم لله. الخمس تطقم دول هم اللي هيتقلوك، ما لهمش لازمة، طلعهم. خش يا أخي على النيش بتاع بيتك، بقالك كام شهر النيش ده ما استخدمتوش، ما استخدمتوش، اللي ماليش لازمة طلعه. عندك أنترين وعندك سفرة ما بتاكلش عليها وقاعد في الصالون، طلع الصالون وسيب الأنترين وطلع السفرة وكل على الأرض، قلل من الدنيا شوية، قال لي من الدنيا. عندك 2 ساعة طلع ساعة لله، طلع. عندك أعزك الله 2 حذاء، 3 طلع، 1 لله، 2 لله،
لما تخف تقدر تخرج، لأن التقيل مش هيخرج للجهاد في سبيل الله. إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. دي رسالة في خمس نقاط، بقيت معنا خمس أخرى للطريق إلى القدس، اللي هي تربية النفس والأبناء، الإيمان، العبادة، الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس. لعل الله جل وعلا أن يقدر لي معكم لقاء آخر لنكمل طريقنا إلى القدس، وإن أذن الله جل وعلا بالرحيل فلا تنسوني من دعائكم. أسأل الله جل وعلا كما بدأت، أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالشهادة في سبيله على عتبات الأقصى، وأن لا يجعلنا ممن يبطئ الناس، وأن يجعلنا ممن يحرض الناس على الجهاد في سبيل الله. اللهم مكن للمسلمين في أرضك، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانثبت المسلمين في غزة، وثبت المسلمين في الضفة. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم لا تجعلنا نفاقل إلى الأرض، اللهم لا تجعلنا نفاقل إلى الأرض، اللهم لا تجعلنا نفاقا من الأرض. اللهم ألف قلوبنا بجنتك، اللهم زهدنا في الدنيا، اللهم ألف قلوبنا بالشهادة في سبيلك، اللهم ألف قلوبنا بالجهاد في سبيلك. اللهم اربط على قلوب أهلينا حتى نخرج ابتغاء مرضاتك بفضلك وكرمك يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وإن شاء الله تعالى لعلي أخطب هذه الخطبة غدا بإذن الله الطريق القدس في مسجد الحرمين بإذن الله بمدينة السويس بإذن الله تعالى، ولعلي يعني أذكر شيئا من التفصيل بعد قليل على قناة الرحمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن تقبل منا منكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخي أسمعني وقل لي ما الخبر، هل راح عهد النصر أم ولى الظفر. خالد ينادي أين سيف أبي بكر، وابن الزبير أراه يبكي من قهر. عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر، عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر. يا